أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا الدليل الأول الذي ذكره صدر المتألمين رحمه الله لإثبات الحركة في الجوهر، وقلنا هذا الدليل يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إن الحركات العرضية بوجوداتها متغيرة متبدلة. المقدمة الثانية العلة لهذه الحركات العرضية هو الصورة النوعية. المقدمة الثالثة وعلة المتغير متغيرة، فإذا كانت الصورة النوعية علة للحركات العرضية المتغيرة فلا بد أن تكون الصورة النوعية متغيرة، وهذا يعني وجود الحركة في الجوهر. هذا هو الدليل الذي ذكره صدر المتألمين. أما المنكرون للحركة الجوهرية فحاولوا أن يبطلوا هذا البرهان والدليل، وأن يذكروا توجيهات للحركة في الأعراض بنحو لا يؤدي إلى الحركة في الجوهر، فذكروا عدة توجيهات نشير إلى توجيهين منها. التوجيه الأول للمنكرين للحركة الجوهرية، قالوا: نحن نسلم بالمقدمة الأولى وهي أن الأعراض متغيرة متحركة، وهكذا نسلم بالمقدمة الثالثة وهي أن علة المتغير متغيرة، ولكننا نناقش في المقدمة الثانية وهي قولكم إن السبب القريب والعلة المباشرة للأعراض المتغيرة هي الصورة النوعية. الجواب: كلا، العلة هنا ليست هي الصورة النوعية. توضيح ذلك، قالوا: الحركات على ثلاثة أقسام: الحركة الطبيعية وهي الحركة بما هو مقتضى الطبع كحركة الجسم أو الحجر من الأعلى إلى الأسفل إلى الأرض. القسم الثاني الحركة القسرية التي هي على خلاف مقتضى الطب كرمي الحجر من الأسفل إلى الأعلى. والقسم الثالث الحركة الإرادية التي تصدر من الفاعل المختار الإرادي، ولكل من هذه الأقسام الثلاثة مبدأ قريب. أما الحركة الطبيعية فمبدأها القرب والبعد من مركز الأرض، فإن الأجسام بطبعها تقتضي أن تتجه نحو مركز الأرض، فكلما ابتعدت كان فيها ميل نحو الاتجاه إلى مركز R. أما الحركة القسرية فمبدأها الموانع والمعدات الضعيفة أو القوية، فحينما يرمى الحجر من الأسفل إلى الأعلى، قالوا فالطبقات الأولى للهواء يكون المانع من الحركة أشد، لكن كلما ارتفعنا إلى الأعلى خف الهواء فضعف المانع، وهكذا المعد وهو مثلا حركة اليد، فإن حركة اليد التي هي معد لحركة الحجر إلى الأعلى كونها معدا للجزء الأول من الحركة أقوى من كونها معدا لمن؟ للجزء الثاني والثالث والرابع من الحركة، إلى أن نصل إلى جزء أخير يضعف فيه المعد، فيبدأ الحجر يعود مرة أخرى لمن؟ بحركة طبيعية إلى الأسفل. أما الحركة الإرادية فمبدأها الإرادات الجزئية المتجددة في كل جزء من الحركة، فأنت إذا خرجت من المسجد إلى الحرم فلديك إرادة للتحرك، لكن المبدأ لهذه الحركة هي الإرادات الجزئية لكل خطوة خطوة، بنحو لو توقفت هذه الإرادات الجزئية عند حد لاستمرت الحركة أو توقفت. يعني أنت في طريقك إلى الحرام تذكرت شيئا وقررت شنو؟ عدم الذهاب إلى الحرام، إرادتك انقطعت فحركتك شنو؟ انقطعت. إذن النتيجة السبب القريب والعلة المباشرة للحركة في الأعراض، سواء كانت حركة طبيعية أم كانت حركة قسرية أم كانت حركة إرادية، المبدأ القريب ليس هو الصورة النوعية، وإنما هو القرب والبعد من مركز الأرض أو المعدات والموانع قوة وضعفا أو تجدد الإرادات الجزئية. إذن الحركة في الأعراض ليست علتها الصورة النوعية حتى نقول وعلة المتغير متغيرة لنثبت التغير في الصورة النوعية، لا، العلة الصورة النوعية ليست هي المبدأ القريب. بعبارة أخرى، العلة إن كانت بسيطة فإذا كان المعلول متغيرا فلا بد أن تكون هذه العلة متغيرة، لأن علة المتغير متغير. أما إذا كانت العلة مركبة من مقتضي وشرائط وموانع وقرب وبعد وغير ذلك، فكون المعلول متغيرا لا يستدعي كون العلة متغيرة، بل يكفي أن يكون بعض أجزاء العلة متغير كالشرائط والموانع والقرب والبعد وغير ذلك من الأمور التي هي شنو؟ متممة للعلة أو المعدات. فحينئذ في محل كلامنا نقول هذه العلة مركبة سواء طبيعية أو قسرية أو إرادية، لأن فيها قرب وبعد وموانع ومعدات وإرادات جزئية، فتغير المعلول يكفي فيه تغير هذه الأمور وهي القرب والبعد والمعدات والموانع والإرادات الجزئية، ولا يشترط أن تكون العلة الأصلية والمقتضي متغيرة. فلا يلزم من تغير المعلول تغير الصورة النوعية، أي التغير في الجوهر. هكذا وجهوا إنكار الحركة الجوهرية، والجواب واضح، الجواب واضح. أنتم نسبتم التغير في الأعراض في الحركة الطبيعية إلى القرب والبعد من مركز الأرض، وفي الحركة القسرية إلى الموانع والمعدات شدة وضعفا، وفي الحركة الإرادية نسبته علما إلى الإرادة شنو؟ الجزئية المتجددة. ونحن نسألكم هذه الأمور التي اعتبرتموها مبادئ وعلل قريبة للتغير في الأعراض، هذه الأمور هي جواهر أم أعراض؟ القرب والبعد والموانع والمعدات والإرادات الجزئية، هذه أعراض أم جواهر؟ من الواضح أنها شنو؟ أعراض. فعللتم وأرجعتم التغير والحركة في الأعراض إلى تغير وحركة وين؟ في الأعراض أيضا. ونحن نقول كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، لأنكم إذا أرجعتموها إلى أعراض أخرى يلزم التسلسل، لا بد أن تصلوا إلى أن منشأ التغير هو جوهر. وإذا كان منشأ التغير جوهرا وهو الصورة النوعية، فنقول علة المتغير متغيرة، فيثبت التغير والحركة في الجوهر. قال وأما، هذا التوجيه الأول، وأما ما وجهوا به، الضمير واو الجماعة يرجع إلى المنكرين للحركة الجوهرية، والضمير في به يرجع إلى اسم الموصول ما. وأما ما وجهوا به ما يعتري هذه الأعراض من التغير والتجدد مع ثبات العلة، قالوا العلة ثابتة، لأن المبدأ القريب لهذه الأعراض المتغيرة ليس هو الصورة النوعية. وأما ما وجهوا به ما يعتري هذه الأعراض من التغير والتجدد مع إيمانهم بثبات العلة التي هي الطبيعة أو الصورة النوعية، كيف وجهوا ذلك؟ من أن تغيرها، تغير من؟ تغير الأعراض وتجددها إنما هو لتوانح تنضم إلى الأعراض من خارج، أو تنضم إلى الصورة النوعية من خارج. يعني سبب التغير في الأعراض ليس هو الصورة النوعية حتى يقال وعلة المتغير لا لا، أسباب خارجية. ما هي هذه الأمور التي سببت التغير في الأعراض؟ يقول فحصول مراتب القرب والبعد، وين هذا؟ في الحركة الطبيعية، فحصول مراتب البعد والقرب من الغاية اللي هو مركز الأرض في الحركات الطبيعية، ومصادفة موانع ومعدات قوية وضعيفة. بينت لك شنو المراد من القوية والضعيفة في الحركات القسرية، وتجدد إرادات جزئية سانحة عند كل حد من حدود المسافة في الحركات الإرادية. أنا عبرت أجزاء المسافة أو أجزاء الحركة، مثل ما قلت لك أمس هذا تعبير شنو؟ التسامح لتوضيح الفكرة. زين، هذا التوجيه ففيه أننا ننقل الكلام إلى تجدد هذه الأمور الموجبة لتغير الحركة في الأعراض. هذه الأمور الموجبة للتغير في الأعراض اللي هي القرب والبعد والموانع والمعدات والإرادات الجزئية، هذه أمور عرضية لو جوهرية. إن قلتم جوهرية إذا ثبت المطلوب، يعني هي متغيرة فثبتت الحركة الجوهرية. وإن قلتم عرضية نقول لكم كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. نقول من أين حصل هذا التغير في هذه الأمور السانحة؟ فلا بد أن ينتهي إلى ما هو متجدد بالذات. وما هو متجدد بالذات يعني الجوهر، فراح يصير عندنا حركة جوهرية. فإن قيل التوجيه الثاني، التوجيه الثاني يعتمد على مطلب تقدم في بداية الحكمة لا بد أن نستذكره. فنقول نحن في الدليل الأول أرجعنا التغير في الأعراض. لمن أرجعنا؟ قلنا ما هي علة التغير في الأعراض؟ هي الصورة النوعية. ومن حق المستشفي يقول نفس سلاحكم استخدموه جنو. أنتم قلتم الصورة النوعية علة للأعراض المتغيرة، وعلة المتغير متغيرة، فالصورة النوعية متغير. فنسألكم نفس السؤال، الصورة النوعية ما هي علتها؟ الصورة النوعية ما هي علتها؟ هو المجرد بس العقل الفعال أو الباري عز وجل أو أي عقل من العقول المجردة. فالتغير في الأعراض لأنه معلول للصورة النوعية، قلنا علة المتغير متغيرة فالصورة النوعية متغيرة. فالصورة النوعية المتغيرة معلولة للعقل المجرد، وعلة المتغير متغيرة، فيلزم التغير في المجرد، والتالي باطل لأن المجرد لا تغير فيه. إذن لا تغير في الصورة النوعية. قاعدة إن علة المتغير متغيرة قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص، لا يمكن أن تقولوا نقبلها بلحاظ الأعراض وعلتها وهي الصورة النوعية، ولا نقبلها في الصورة النوعية مع علتها وهو المجرد. هذا تخصيص في القاعدة، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. إما أن تقبلوها في الجميع أو تنكروها في الجميع. أجبنا عن ذلك، أجبنا عن ذلك بأن التغير والحركة على نوعين، التغير والحركة الزائد على ذات المتحرك وليس داخلا في ذاته، وإنما تكون الحركة أمرا طارئا عارضا على المتحرك، حالها حال العلم الذي يعرض على الإنسان. فقد يوجد وقد شنو؟ لا يوجد. هنا كذلك المتحرك له ذات، أما الحركة فهي عارضة على هذه الذات، قد توجد وقد لا توجد. بنحو لو فرضنا أن هذا الجسم انتفت حركته صار ساكنا، فينتفي الجسم أو لا ينتفي؟ لا ينتفي، لأن الحركة ليست ذاتية، وإنما الحركة شنو؟ عرض. هذا القسم الأول. القسم الثاني المتحرك الذي تكون حركته ذاتية له، لا أنها عارضة طارئة عليه. يعني ذات هذا المتحرك حقيقته الوجودية أنه موجود سيال متحرك، بنحو لو جردناه من الحركة لانعدم، لأنها جنو ذاتية له. إذا اتضح ذلك نقول الذي تنطبق عليه قاعدة علة المتغير متغيرة، أو علة المتحرك متحركة. هذا في القسم الأول اللي هو شنو؟ أن تكون الحركة عارضة طارئة على الشيء، بمعنى آخر إنه يحتاج إلى إيجادين، إيجاد ذاته وإيجاد حركته، لأن الحركة زائدة على الذات. فنقول الموجد للحركة والتغير لابد أن يكون متغيرا. أما في القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ أن تكون الحركة داخلة في ذات المتحرك، أي أن المتحرك موجود حقيقة وجوده الحركة والسيلان. فحينئذ العلة الموجدة له بعين إيجادها له توجد حركته. يعني نحتاج إلى إيجادين لو نحتاج إيجاد واحد؟ نحتاج إلى إيجاد واحد. العلة التي أوجدت هذا الموجود المتحرك يعني بعد بالتبع وجدت حركته، بخلاف القسم الأول. الحركة إذا كانت أمرا زائدا على الذات فتحتاج إلى جعل زائد، جعل الذات ثم جعل الحركة. أما إذا كانت الحركة ذاتية راح تصير مثل الحيوانية الناطقية للإنسان. الله سبحانه وتعالى إذا أوجد الإنسان يحتاج إلى إيجاد واحد وإلى إيجادين، إيجاد الإنسان وإيجاد الحيوانية الناطقية، لو أن إيجاد الإنسان هو إيجاد للحيوانية الناطقية. من الواضح أن إيجاد الإنسان هو إيجاد للذاتيات وهي الحيوانية الناطقية. بعبارة أخرى إن الإيجاد في القسم الأول إيجاد مركب وبمفاد كان الناقصة، أما الإيجاد في القسم الثاني فهو إيجاد بسيط وبمفاد كان التام. إذا اتضح ذلك بعدنا كل وين فيما ذكرناه في بداية الحكم اللي هو مقدم المطلبنا. إذا اتضح ذلك نقول الحركة في الأعراض تختلف عن الحركة في الجوهر، فالحركة في الأعراض من القسم الأول يعني شنو؟ زائدة على الذات، وإذا كانت زائدة على الذات فتحتاج إلى علة، وعلة المتغير متغيرة، وعلتها هي الصورة النوعية، فيثبت التغير في الصورة النوعية. أما التغير في الصورة النوعية والحركة في الصورة النوعية فهو من القسم الثاني. يعني شنو من القسم الثاني؟ يعني من ذاتيات الصورة النوعية الحركة والتغير. فالحركة في الصورة النوعية ذاتية، وقالوا في محله الذاتي لا يعلل، الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء العلة التي أوجدت الذات. هي نفس العلة الموجودة للذات هي موجودة لهذا الأمر الذاتي. ومن هنا بعد ما نقدر نطبق وعلة المتغير متغيرة. هكذا أجبنا في بداية الحكمة. لكن المستشكل أو المنكر للحركة الجوهرية يعود مرة أخرى في النهاية وحتى في البداية عادة وأشكل من جديد. قال نجيب ونخرج ونوجه الحركة في الأعراض بما وجهتم به الحركة في الصورة النوعية. احنا شلون وجهنا الحركة في الصورة النوعية؟ قلنا بأنها شنو؟ ذاتية للصورة النوعية، فلا يلزم منها التغير في العلة وهو العقل المجرد. هو نفس الكلام نقوله في الأعراض. ندعي بأن الحركة في الأعراض ليست طارئة وزائدة من القسم الأول، وإنما الحركة في الأعراض ذاتية للأعراض. وإذا كانت ذاتية للأعراض فالذاتي لا يعلل. بعد ما يحتاج تقولون وعلة المتغير متغيرة وهي الصورة النوعية، لا، الحركة في الأعراض ذاتية. بمعنى إن الصورة النوعية حينما توجد الأعراض لا توجد الأعراض وتوجد حركته بجعل مركب، حتى يقال وعلة المتغير متغيرة فيلزم التغير في الصورة النوعية. لا، الصورة النوعية في عين جعلها البسيط للعرض تجعل فيه شنو؟ أو تجعل حركته، لأن حركته ذاتية له. بعبارة أخرى، كم عبارة صار ما ندري، يعني الصورة النوعية توجد التجدد في العرض أم توجد العرض المتجدد؟ إذا كان التجدد والحركة ذاتية للعرض فهي توجد العرض المتجدد بجعل وإيجاد بسيط، لا أنها توجد العرض ثم توجد التجدد للعرض. إذن نفس الجواب الذي أجبتم به بلحاظ الصورة النوعية وعلتها وهي العقل المجرد بنحو لا يلزم التغير في العقل المجرد، نفس الكلام نقوله في الأعراض وعلتها وهي الصورة النوعية بنحو لا يلزم التغير في الصورة النوعية، فلا دليل على الحركة جوهرية. هكذا قالوا. قال فإن قيل إنا نوجه صدور الحركة المتجددة عن العلة الثابتة، ندعي أن الحركة المتجددة في الأعراض صادرة عن الصورة النوعية، لكن الصورة النوعية علة ثابتة غير متحركة. هذا شلون يصير؟ يقول نوجهه بعين ما وجهتم به ذلك بلحاظ الصورة النوعية مع علتها وهو العقل المجرد. فكما أن هناك لا يلزم التحرك والتجدد في العقل المجرد، هنا كذلك ننسب الأعراض إلى الصورة النوعية بنحو لا يلزم التجدد في الصورة النوعية، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة والصورة النوعية متجددة بالذات بسبب تجدد الأعراض، لا، نقول تجدد الأعراض ذاتي لها. فالحركة فهنا تعليلية، فإن الحركة متجددة بالذات، يا حركة الحركة في الأعراض، كما أن الحركة قلتم في الصورة النوعية متجددة بالذات، هكذا الحركة في الأعراض متجددة بالذات. فهو إذا كانت متجددة بالذات بعد شنو ماكو مشكلة في صدورها من علة ثابتة، لا ضير ولا ضير في صدور المتجدد عن الثابت، لكن بشرط إذا كان التجدد ذاتيا للمتجدد فلا يلزم منه التجدد في علته. فهي أيضا سببي، فإيجاد ذاته، ذات من؟ ذات المتجدد، اللي الحركة والتجدد ذاتي له، فإيجاد ذاته عين إيجاد تجدده. لماذا؟ لأنه ذاتي له. فالجعل بسيط كما اعترفتم به في بداية الحكمة. النتيجة شنو؟ النتيجة كما أن التجدد والحركة في الصورة النوعية لا يعني التجدد والحركة في العقل المجرد كما تقولون، نحن ننقل الكلام إلى الأعراض، نقول التجدد والحركة في الأعراض لا يدل على التجدد والحركة في الصورة النوعية، لأن هذا التجدد والحركة ذاتي للأعراض وليس زائدا على الذات. الجواب، هذا قياس مع الفارق، قياس الحركة والتجدد في الأعراض على الحركة والتجدد في الصورة النوعية، وأنهما جزء الذات أو أمور ذاتية لا عارضة، هذا قياس مع الفارق. وذلك لأن الجوهر وجوده في نفسه لنفسه، وجوده في نفسه لنفسه، فيعقل أن نقول بأن التجدد ذاتي له. أما العرض، أما العرض فوجوده في نفسه لغيره، لأنه قائم في موضوع، فوجوده لذلك الموضوع، وهذا يعني أن الحركة الثابتة في العرض أيضا ثابتة لموضوعه، كما أن أصل وجود العرض في نفسه هو ثابت لغيره أي لموضوعه، هكذا حركته أيضا ثابتة لغيره. زين، وما هو موضوع العرض؟ هو الجوهر. فالحركة الثابتة للعرض هي ثابتة لمن؟ للجوهر. أما الجوهر فباعتبار أنه موجود لا في موضوع، فحركته لا تنسب بعد المس إلى موضوعه، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. صار واضح هذا الجواب؟ إذن نحن نفرق بين ما كان وجوده في نفسه لنفسه
وما كان وجوده في نفسه لغيره، إن كان لنفسه فيعقل أن تكون الحركة فيه شنو؟ ذاتية له، لأنه ليس قائما في موضوع حتى تنسب الحركة إلى موضوعه، سالفة بانتفاء الموضوع. أما إذا كان وجوده لغيره كما في الأعراب، فإذا كان أصل وجوده لغيره فحركته أيضا لغيره، وهذا يعني أن حركة العرض ثابتة لموضوعه وموضوعه هو الجوهر، فحركة العرض تدل على حركة الجوهر. قال قيل التجدد والحركة الذي في الحركة العرضية ليس تجدد نفس الحركة بنحو يكون ذاتيا، فإن المقولة العرضية ليس وجودها في نفسها لنفسها حتى يكون منعوتا بنفسها وتكون الحركة ذاتية لها، وجودها ليس لنفسها فتكون متجددة كما كانت تجددا، تكون متجددة كما كانت تجددا يعني شنو؟ يعني أن تكون التجدد ذاتيا لها. الحركة العرضية ليس وجودها لنفسه حتى يكون التجدد ذاتيا لها، فتكون متجددة بعين تجددها. لا، إنما وجودها علما لغيرها، وإذا كان لغيرها فتجددها لا لتجددها وإنما لتجدد موضوعها، لأن وجودها لغيرها فحركتها وتجددها أيضا يكون لغيرها، وإنما وجودها لغيرها الذي هو الموضوع الجوهري. وإذا كان وجودها لغيرها فالحركة الثابتة في الأعراض إنما تنسب من بعد تثبت لموضوعها. مثال: فحركة الجسم مثلا في لونه التي هي حركة كيفية، حركة في الأعراض هاي في الكيف. ما معنى حركة الجسم في لونه؟ يقول: هي تغير الجسم وتجدده في لونه. إذا نسبنا التغير والتجدد إلى اللون أم إلى الجسم؟ اللون عرض موضوعه الجسم، فالتغير في اللون في الحقيقة لمن ينسب؟ اللون، كما أن وجوده لموضوعه تغيره أيضا لموضوعه وهو الجسم، فالتغير مو للون، التغير شنو صار بعد؟ للجسم. نقول هذا الجسم تغير في لونه، ولا نقول تغير اللون. أكو فرق بين العبارتين لو ما أكو فرق؟ الجسم متغير في لونه، وعبارة لون الجسم متغير، أكو فرق لو ما أكو؟ أكو فرق. حينما نقول الجسم متغير في لونه نسبنا التغير إلى الجوهر وهو الجسم، أما حينما نقول لون الجسم متغير نسبنا التغير إلى اللون، واللون عرض. لهذا يقول: فحركة الجسم مثلا في لونه تغير الجسم وتجدده في لونه، فنسبنا التغير إلى الجسم وهو الجوهر. تغير الجسم وتجدده في لونه ذلك اللون الذي هو له، المن له؟ للجسم، لأن اللون عرض والعرض وجوده لغيره، يعني وجوده للجسم. فحركة الجسم في لونه تغير الجسم وتجدده، لا تجدد لونه، لأن التجدد ينسب إلى اللون اللي هو عرب، لا، هذا اللون وجوده لغيره فحركته لغيره. وهذا بخلاف الجوهر، فإن وجود الجوهر في نفسه هو لنفسه، وإذا كان لنفسه فتجدده علما لنفسه فهو تجدد ومتجدد بذاته. فإيجاد هذا الجوهر من قبل علته المجردة هو إيجاد بعينه للمتجدد، يعني راح يصير إيجاد مركب لو إيجاد بسيط، إيجاد بسيط بعد، لأن التجدد جزء الذات. وإيجاد المتجدد هو إيجاد لهذا الجوهر، لا إيجاد جوهر ليصير متجددا، يعني بنحو يكون التجدد عارضا على الجوهر، لا. فهم، لعله إشارة إلى أن الإشكال أيضا لم يحل. فلنسلم بأن العقل المجرد أوجد الصورة النوعية المتجددة التي تكون الحركة فيها شنو؟ ذاتية، والتجدد فيها ذاتية، فتبقى المشكلة نفسها، فاقد الشيء ولا يعطي. كيف أوجدت هذه العلة المجردة التي لا تجدد فيها، أوجدت شيئا التجدد ذاتي له؟ المشكلة نفسها باقية. إذن يراد لنا توجيه وحل، وهذا ما يأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية عشرة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، والمصنف حاول الدفاع عن الدليل الأول وأجاب عن الإشكالات والتوجيهات التي ذكروها. ذكرنا اليوم توجيهين، وذكرنا في الدرس السابق إشكال طال جد ثلاثة أجاب عنها المصنف جميعا، لكن بعدين قال شنو؟ فهم، لعله شنو قلنا؟ إشارة إلى هذا الإشكال، ولعله إشارة إلى إشكال آخر، وهو إن الصورة النوعية، المصنف هنا شنو قال؟ جوهر وجودها لنفسها، صح لو لا؟ وإذا كان وجودها لنفسها فالتجدد ذاتي، لكنه تقدم سابقا في المرحلة الخامسة بأن الصورة النوعية منقبعة في المادة موجودة لغيرها، وإذا موجودة لغيرها فيجري فيها نفس الكلام الذي أجريناه على الأعراض. إذن البرهان الأول لا يخلو من إشكال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وسلم.